الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الحديث 37 عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث وأحاديث بعده أوردها المصنف رحمه الله تعالى كلها تتعلق بالمعاملات، والشريعة جاءت بضوابط عظيمة وقواعد متينة تحفظ للناس أموالهم وحقوقهم، وتجنبهم ما فيه ظلم أو تجاوز أو عدوان. والبيوع والمعاملات عموما الأصل فيها الحل، لكن الشريعة جاءت بضوابط، بالمنع من أشياء معينة من بيعها، أو من طرائق معينة ومسالك معينة في البيع لما في ذلك من المضرة. والقاعدة في هذا الباب أن الله عز وجل لا ينهى عباده عن شيء إلا فيه مضرة لهم، وفيما يتعلق بالبيوع نهي عن بيوع أشياء لأنها محرمة وحرمت لما فيها مضرة بالعباد. وأيضا هناك طرائق في البيع جاءت الشريعة بتحريمها لأنها مشتملة على مضرة للعباد. هذا الحديث والأحاديث الآتية بعده، أو جملة من الأحاديث الآتية بعده، كلها تتعلق بهذا الباب، باب المعاملات. أورد هذا الحديث حديث حكيم بن حزام. حكيم بن حزام رضي الله عنه كان ممن تأخر إسلامه، أسلم بعد فتح مكة، وكان عمره حين أسلم 60 عاما، وعاش بعد إسلامه 60 عاما، ولهذا حياته كان عمره 120 عاما، نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام، نصفها 60 في الجاهلية ونصفها في الإسلام. وكان مولده كما ذكر في كتب الأخبار، مولده كان في جوف الكعبة، داخل الكعبة، كانت والدته تطوف بالكعبة، وأجاءها المخاض فولدت داخل الكعبة، ولهذا يقال أنه لا يعرف لأحد غيره، لا بعد الإسلام ولا قبله، إلا له خاصة، حكيم بن حزام رضي الله عنه. وكان من الكرماء من ذوي البذل والسخاء وله مآثر عظيمة رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان يراد بهما البائع والمشتري، وأطلق عليهما البيعان تغليبا، مثل القمران، مثل القمران أي الشمس والقمر من باب التقليب، وهكذا ألفاظ كثيرة. فالبيعان أي البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا، والخيار هنا يراد به خيار المجلس، خيار المجلس، والمراد بالتفرق أي بالأبدان، بانصراف أحدهما وخروجه من المجلس، وهذا الخيار يسمى خيار المجلس. وجاءت الشريعة بهذا الخيار لأن الإنسان قد يمدح له سلعة في مجلس فتعجبه ولا يتروى وينظر في إمكاناته مثلا، أو في مدى حاجته لها، أو في مدى منفعته بها أو غير ذلك، فيستعجل في المجلس ويقول اشتريت، وربما يخشى أيضا أن يسبق إليها فيستعجل ويقول اشتريت، ويتمم له البائع ويقول أنا بعتك، ما دام في المجلس لم يتفرق، حتى لو استمر المجلس 10 ساعات، حتى لو استمر 10 ساعات فهما بالخيار كلاهما، إلا أن يسقط أحدهما الخيار عن نفسه، أو يسقط الخيار عن أنفسهما. ولهذا الصور 4، إن لم يسقط أحد منهما الخيار فهما بالخيار كلاهما. وإن أسقط البائع عن نفسه الخيار قال للمشتري لك الخيار أما أنا تام، فلا يصبح له خيار، وكذلك العكس بالنسبة للمشتري، أو أسقط الخيار عن نفسيهما. فإذا خيار المجلس هذا رحمة بالبائع وبالمشتري، حتى يتأمل كل منهما وينظر في الأمر. لأن مثلا لو أن شخصا عرضت سيارة مثلا في مجلس ومدحت فقال اشتريتها، وقال له البائع أنا بعتك، ثم أثناء المجلس اتصل برفيق له عنده خبرة في السيارات وقال له ما رأيك، أنا اشتريت سيارة بوصف كذا وقيمة كذا ومواصفات كذا، ماذا تنصحني؟ قال له ما أنصحك تأخذها، هذه قيمتها عالية مثلا وستجد أجود منها وبأقل قيمة، استنصحه فنصحه، فقال للبائع أنا لا أريد أن أشتري. له الخيار، له الخيار ما دام في المجلس. ولهذا مما ينهى عنه في هذا المقام ألا يستعجل أحدهما بالخروج قاصدا إسقاط الخيار، مثل يعني يقول له اشتريتها منك فيقول بعتك، وبعد ما قال له بعتك مباشرة اصطنع أنه جاءته مكالمة مهمة وأمر مهم، وقال أنا استأذن وخرج من المجلس سريعا من أجل أن يفوت. لا يجوز له ذلك، أن يتقصد ذلك، لأن هذا أمر جعله الشارع للمرء حتى يتروى وينظر ويتأمل في ما اشتراه، هل ينفعه، هل هو مناسب له، هل هو من مصلحتي، إلى غير ذلك. قال: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. الصدق والبيان مطلوب من البائع والمشتري في الثمن والمثمن، كل منهما يكون صادقا ويكون واضحا صادقا ويبين، يكون الأمر واضح تماما. فهذا مطلوب في الثمن من المشتري وفي المثمن من البائع، مطلوب من كل منهما أن يكون صادقا وأن يكون أيضا يبين. والصدق أمر يتعلق بالأوصاف الحميدة، الأوصاف المطلوبة، يعني مثلا يقول هذه نظيفة أو هذه جديدة أو هذه ثمينة أو هذه غالية أو غير ذلك من الأوصاف الحميدة، يكون صادقا فيها. والبيان يتعلق بالأوصاف الذميمة لا يكتمها، الأوصاف البيان يتعلق بالأوصاف الذميمة في البيع لا يكتم. فإذا كان في السلعة التي يبيعها عيب خفي ما يراه المشتري لا يكتم مثل ما قال وإن كتم، لا يكتم بل يبين، يقول هذه السيارة فيها العيب الفلاني، هذه فيها العيب الفلاني وفيها العيب الفلاني، يعدد له العيب لا يكتم. وإذا قال إنها مثلا قوية أو جديدة أو مثلا موديلها كذا أو غير ذلك يكون صادقا. فإذا ما تعلق بالأوصاف الحميدة أو الأوصاف المطلوبة يكون صادقا، وما يتعلق بالأوصاف المكروهة أو المذمومة يكون فيه البيان لا يكتمها على المشتري بل يبينها. الصدق والبيان يثمران بركة على البائع والمشتري، والبركة ينزلها رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن ينتبه المسلم لهذا الأمر العظيم، كل يريد بركة في ماله ورزقه وطعامه وشرابه ولباسه، وهذه البركة إنما تنال بطاعة الله عز وجل وامتثال أمره سبحانه وتعالى. فإن صدق وبين نزلت البركة، بارك الله له فيما باع أو بارك الله له فيما اشترى. وإذا كان أحد الطرفين صادقا مبينا والآخر خائنا كذابا كاتما كذابا، فإن الأول لا يناله شيء، لا يناله شيء، بل يبارك الله سبحانه وتعالى له لأنه صادق ومبين، فيبارك الله سبحانه وتعالى له. أما الآخر الذي كذب وكتم لا يبارك له، لا يبارك له، لا يبارك في المال الذي أخذه، لا يبارك له في المال الذي أخذه لكونه إما كتم أو كذب. قال عليه الصلاة والسلام: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وهذا كله فيه التأكيد على كلا الطرفين أن يكون صادقا وأن يبين لا يكتم، إن كان فيما باعه عيب أو شيء خفي لا يطلع عليه المشتري يجب عليه أن يبين. والذي يعين في هذا الباب أن يعامل الناس بما يحب أن يعامله، بما يحب أن يعامله. لو تفكر الآن إن كتم، هل هذه الصورة فيما بعد يرضى أن يعامل بها؟ تجده يسخط أشد السخط، لو أنه مثلا عومل بنفس المعاملة يغضب ولا يرضى ذلك لنفسه. والقاعدة في الشريعة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تأتي إليه الذي تحب أن يأتي إليك. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة والمعاملات الضارة، وأن الفاصل بين النوعين الصدق والبيان.
الفاصل بين النوعين المعاملة النافعة التي فيها البركة والخير والفائدة الصدق والبيان، والمعاملة الضارة التي لا بركة فيها ولا خير، التي هي قائمة على الكذب والكتمان. فهذا الحديث وضع فاصلا بين نوعين من المعاملات، معاملة نافعة ومعاملة ضارة. نعم.
قال: فمن صدق في معاملته وبين جميع ما تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة ومن العيوب والنقص، فهذه معاملة نافعة في العاجل بامتثال أمر الله ورسوله والسلامة من الإثم وبنزول البركة في معاملته، وفي الآجلة بحصول الثواب والسلامة من العقاب.
نعم، يعني كما أن الصدق والبيان في البيع يترتب عليه بركة في الدنيا، يبارك الله عز وجل الشخص في ماله، يبارك له فيما اشتراه، فإن فيه أيضا ثواب في الآخرة، فإن فيه ثواب في الآخرة. ولهذا التاجر الصدوق الأمين الذي لا يخون ولا يكتم ولا يكتم، هذا له أمر عاجل بركة في ماله، وأمر آجل ثواب يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومن كذب وكتم العيوب وما في المعقود عليه من الصفات فهو مع إثمه معاملته ممحوقة البركة، ومتى نزعت البركة من المعاملة خسر صاحبها دنياه وأخراه.
نعم، لأن في الدنيا محقت البركة، والآخرة هي يبوء بإثم الكذب والكتمان. نعم.
ويستدل بهذا الأصل على تحريم التدليس وإخفاء العيوب وتحريم الغش والبخس في الموازين والمكاييل والذرع وغيرها، فإنها من الكذب والكتمان، وكذلك تحريم النجس والخداع في المعاملات وتلقي الجلب لبيعهم
ليبيعهم
أو يشتري منهم. ويدخل فيه الكذب في مقدار الثمن والمثمن وفي وصف المعقود عليه وغير ذلك، وضابط ذلك أن كل شيء تكره أن يعاملك فيه أخوك المسلم وغيره ولا يخبرك به فإنه من باب الكذب والإخفاء والغش. ويدخل في هذا البيع بأنواعه، والإيجارات والمشاركات وجميع المعاوضات وآجالها ووثائقها، فكلها تعين على العبد، فكلها يتعين على العبد فيها الصدق والبيان، ولا يحل له الكذب والكتمان. وفي هذا الحديث إثبات خيار المجلس في البيع، وأن لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الإمضاء والفسخ، وما دام في محل التبايع فإذا تفرق ثبت البيع ووجب، وليس لواحد منهما بعد ذلك الخيار إلا بسبب يوجب الفسخ، كخيار شرط أو عيب يجده قد أخفي عليه، أو تدليس، أو تعذر معرفة ثمن أو مثمن.
نعم، هذه أيضا أنواع من الخيارات جاءت بها الشريعة، خيار الشرط وخيار التدليس وخيار العيب، هذه فيها خيار له إذا تبين أنه دلس أو غشه أو نحو ذلك، فإنه يرجع عليه بما اشترى منه. نعم.
قال رحمه الله: والحكم في إثبات خيار المجلس أن البيع يقع كثيرا جدا، وكثيرا ما يندم الإنسان على بيعه أو شرائه، فجعل له الشارع الخيار كي يتروى وينظر حاله هل يمضي.
يتحدث عن الحكمة، يعني لعله والحكم في إثبات خيار المجلس، لأن الكلام هنا عن الحكمة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والحكم في إثبات خيار المجلس أن البيع يقع كثيرا جدا، وكثيرا ما يندم الإنسان على بيعه أو شرائه، فجعل له الشارع الخيار كي يتروى وينظر حاله هل يمضي أو يفسخ، والله أعلم.
في النسخة هذه كيف كتبت الحكم والحكمة؟ نعم، والحكمة هذا الأقرب، والحكمة في إثبات خيار المجلس. نعم،
أحسن الله إليك. والحكمة في إثبات خيار المجلس أن البيع يقع كثيرا جدا، وكثيرا ما يندم الإنسان على بيعه أو شرائه، فجعل له الشارع الخيار كي يتروى وينظر حاله هل يمضي أو يفسخ، والله أعلم. قال رحمه الله: الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، هذان نوعان من البيوع جاء النهي عنهما، ويدخل تحتهما صور كثيرة كما سيأتي البيان. والله عز وجل حرم على عباده في كتابه أن يأكل بعضهم أموال بعض بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. حرم عليهم سبحانه وتعالى ذلك، ويدخل تحت هذا الأكل للمال بالباطل صور كثيرة جاءت السنة بالتنصيص على النهي عنها، ومنها أنواع من البيوع كانت شائعة معروفة في الجاهلية، كانت شائعة معروفة في الجاهلية، لأن العرب في الجاهلية وغيرهم كان عندهم صور من البيوع يتخذونها في أسواقهم، وأكثرها مما يترتب عليه غبن إما للبائع أو للمشتري، فجاء الإسلام بإبطالها، جاء الإسلام بإبطالها. صور كثيرة كانت معروفة عندهم: البيع الحصات والمنابذة والملابسة والملامسة وأنواع من البيوع، ربما يأتي الإشارة إلى شيء منها. فهنا ما يتعلق ببيع الحصات، قال نهى عن بيع الحصاة، وخص هذا النوع بالذكر لأنه من بيعات الجاهلية المشهورة، من البيعات الجاهلية والبيوع الجاهلية المشهورة بينهم، فجاء الإسلام بإبطاله لما فيه من الجهالة ولما يترتب عليه من الظلم، ولما يترتب عليه من الظلم. وبيع الحصاة يأخذ عندهم صور عديدة أشار إليها العلماء في شرح هذا الحديث، مثل أن يأتي إلى محل يبيع أنواع من الثياب يريد أن يشتري منه، فيقول له أرمي حصاة أو ترمي حصاة، فما وقعت عليه من الثياب فهو لك بكذا، يعين القيمة، فقد تقع الحصاة على ثوب ثمين وقد تقع الحصاة على ثوب رديء غير جيد، فربما حصل مضرة على البائع وربما حصل مضرة على المشتري. أو مثلا يريد أن يشتري منه سلعة فيأخذ حصى من الأرض ويضعه في يده وقال بعتك هذا الثوب أو هذه السلعة بعدد ما في يدي من الحصى، تعطيني دراهم بعدد ما في يدي من الحصى. هذا أيضا من الصور، صور بيع الحصى، فقد يعد الحصى فيكون أكثر بكثير أو ربما كان أقل بقليل، ففي جهالة ويترتب عليه ظلم، والشريعة جاءت برفع الظلم عن العباد وتحريم الأكل لأموالهم بالباطل، أن يأكل بعضهم أموال بعض بالباطل. أو مثلا يأتي ليشتري من شخص قطعة أرض، عنده أرض واسعة ويريد أن يشتري منها، فيقول أنا أريد أن أشتري منك جزءا من هذه الأرض بالقيمة الفلانية، فيتفق معه على أن يرمي حصاة، يرمي حصاة، فما وصلت إليه الحصاة يكون لك من الأرض، يرمي حصاة. قد يكون هذا الشخص ضعيف الساعد فيرمي حصاته فتقع في مسافة قريبة جدا، وقد يكون قوي الساعد ولا يظن صاحب الأرض أن عنده هذه القوة أن تصل حصاته تلك المسافة، فيرمي حصاة يوصلها إلى ربما آخر أرضه، وما كان يظن أن عنده هذه القوة في الرمي. فهذه مسألة يترتب عليها ماذا؟ يترتب عليها جهالة، يترتب عليها جهالة، ويترتب على هذه الجهالة ظلم لأحد الطرفين، إما للبائع أو للمشتري. فهذه بيع الحصاة له صور كثيرة، له صور كثيرة، وجاء الإسلام بالنهي عنه لما في هذا البيع من الجهالة ولما يترتب على ذلك من الظلم لأحد الطرفين، إما البائع وإما المشتري. قال: وعن بيع الغرر، بيع الغرر بيع الخطر الذي فيه مخاطرة، يعني فيه مخاطرة في البيع، وهذا أيضا له صور، له صور كثيرة، له صور كثيرة. فما كان من، وسيأتي الإشارة إلى شيء منها. والنهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، يفيد التحريم ويفيد فساد مثل هذه الأنواع من البيوع. الآن لما يبيع مثلا شخص آخر عبدا آبق فر من مالكه يقول بعتك إياه، أو جملا هاربا يقول بعتك إياه، أو يبيعه طيرا كان عنده ولكنه طار وما رجع وقال بعتك إياه، أو مثلا سمكا في الماء قال بعتك إياه بكذا، هذه كلها من الصور، يعني من صور الغرر، وله صور سيشير الشيخ إلى شيء منها. نعم.
قال رحمه الله: وهذا كلام جامع لكل غرر، والمراد بالغرر المخاطرة والجهالة، وذلك داخل في الميسر، فإن الميسر كما يدخل في المغالبات والرهان إلا رهان سباق الخيل والإبل والسهام، فكذلك يدخل في أمور المعاملات. فكل بيع فيه خطر، هل يحصل المبيع أو لا يحصل، كبيع الآبق والشارد والمغصوب من غير غاصبه أو غير القادر على أخذه، وكبيع ما في ذمم الناس وخصوصا المماطلين والمعسرين، فإنه داخل في الغرر. وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود، فإنها داخلة في بيع الغرر، كبيع ما في بيته من المتاع أو ما في دكانه أو ما في هذا الموضع وهو لا يدري به ولا يعلمه.
نعم، لا يدري به ولا يعلمه، يعني يقول بعتك الأثاث الذي عندي في البيت، وما دخل بيته ولا رأى الأثاث الذي عنده. أو مثلا يقول بعتك الساعة التي معي أو القلم، وهو ما رأاه ولا يدري هل هو ثمين أو غير ثمين، هل هو صالح له أو غير صالح. فكل ذلك يدخل في بيع الغرر، وأيضا بيع الحصات، وجمع بينهما في الحديث، قال عن بيع الحصات وعن بيع الغرر، وبيع الحصات داخل في بيع الغرر، فيكون هذا من عطف الخاص على العام. نعم.
قال رحمه الله: أو بيع الحصات التي هي مثال من أمثلة الغرر،
التي هي مثال من أمثلة الغرر، فالحصات هي من بيع الغرر، لكنه نص عليه لأنه كان بيعا مشهورا من البيوع المشهرة في الجاهلية، وله صور أيضا كثيرة مثل ما سبق الإشارة إلى بعضها. نعم.
قال: كأن يقول ارمي هذه الحصاة، فعلى أي متاع وقعت عليه فهو عليك بكذا، أو ارمها في الأرض فما بلغته من المدى فهو لك بكذا، أو بيع المنابذة،
أو مثلا يأخذ حصى من الأرض يقول بعتك بعدد هذا الحصى الذي في يدي لا يدرى كم، قد يعده يكون قليلا وقد يعده فيكون كثيرا، هذا كله جهالة فيحرم، لأنه يترتب عليه ظلم إما للبائع أو للمشتري. نعم.
قال رحمه الله: أو بيع المنابذة أو الملامسة، أو بيع ما في فطون الأنعام وما أشبه ذلك، فكل ذلك غرر واضح. ومن حكمة الشارع تحريم هذا النوع لما فيه من المخاطرات وإحداث العداوات التي قد يغبن فيها أحدهما الآخر.
نعم،
أحسن الله إليك. التي قد يغبن فيها أحدهما الآخر غبنا فاحشا مضرا. ولهذا اشترط العلماء للبيع العلم بالمبيع والعلم بالثمن، واشترطوا أيضا أن يكون العاقد جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا.
العلم بالمبيع والعلم بالثمن. الآن لما تنظر بيع الحصات وبيع الملابذة والملامسة وجميع صور الغرر، تجد أن هذه الصور من البيع إما أن يكون الثمن لا يعلم أو المثمن لا يعلم، إما الثمن لا يعلم أو المثمن لا يعلم. يعني لو أخذنا مثال الآن بيع الحصات، أخذ مجموعة من الحصى في يده، هذا الثمن الآن هل هو معلوم؟ الثمن هل هو معلوم؟ غير معلوم، قد يكون قليل وقد يكون كثير. صورة أخرى من بيع الحصات التي رمي الحصات، إلى أي مدى وصلت فهو لك، هذا المثمن الآن هل هو معلوم؟ قد تصل الحصات مسافة بعيدة وقد تصل مسافة قريبة جدا. يعني ولهذا من شروط البيع العلم بالمبيع الذي هو المثمن والعلم بالثمن. نعم.
قال رحمه الله: اشترطوا أيضا أن يكون العاقد جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا، لأن العقد مع الصغير أو غير الرشيد لا بد أن يحصل به غبن مضر، وذلك من الغرر. وكذلك اشترطوا العلم بالأجل إذا كان المثمن أو بعضه أو المبيع في السلم مؤجلا، لأن جهالة الأجل تصير العقد غررا.
نعم، يعني إذا كان إلى أجل غير محدد، إذا كان إلى أجل غير محدد تصير العقد غررا، لأنه قد يأتي بعد سنة يطلب منه الثمن ويقول البيع مؤجل، ويأتي السنة الأخرى والثالثة والرابعة إلى ما شاء الله، ويقول له البيع مؤجل، أنا اشتريتها بثمن مؤجل. فإذا عدم تعيين الأجل يترتب عليه الغرر وهو منهي عنه. نعم.
قال رحمه الله: وكما يدخل في النهي عن بيع الغرر الغرر الذي يتفقان عليه، فمن باب أولى أن يدخل فيه التغرير وتدليس أحدهما على الآخر شيئا من أمور المعاملة، من معقود به أو عليه أو شيء من صفاته. والغش كله داخل في التغرير، وأفراد
يعني إذا كان بيع الغرر منهي عنه فمن باب أولى التغرير أن يغر الإنسان ويخدعه، إذا كان الغرر منهي عنه فالتغرير من باب أولى. نعم.
قال: والغش كله داخل في التغرير، وأفراد الغش وتفاصيله لا يمكن ضبطها، وهي معروفة بين الناس. وحاصل بيع الغرر يرجع إلى بيع المعدوم كحبل الحبلة والسنين، أو بيع المعجوز عنه كالآبق ونحوه، أو بيع المجهول المطلق في ذاته أو جنسه أو صفاته.
نعم، يعني هذا تلخيص لما سبق. يقول: حاصل بيع الغرر يرجع إلى ثلاثة أمور، حاصل بيع الغرر يرجع إلى ثلاثة أمور. الأول منها بيع المعدوم. بيع المعدوم مثاله كبيع حبل الحبلة، حبل الحبلة يعني ولد الناقة. والناقة الآن لما يبيعه ولد ولدها قد لا تنجب إلا ذكورا، متى يأتي لها ولد، قد لا تنجب إناثا، قد يكون كل إنجابها ذكور. وبيع السنين ويقال له بيع المعاومة أو بيع المعجوز عنه، ما مر معنا صور كالآبق والناقة الهاربة والطير في الهواء ونحو ذلك، البيع المعجوز عنه، هذا النوع الثاني. والنوع الثالث بيع المجهول، بيع المجهول المطلق في ذاته أو جنسه أو صفاته. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 39 عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أهل السنن إلا النسائي.
نعم، هذا يؤجل، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: الحديث 37 عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث وأحاديث بعده أوردها المصنف رحمه الله تعالى كلها تتعلق بالمعاملات، والشريعة جاءت بضوابط عظيمة وقواعد متينة تحفظ للناس أموالهم وحقوقهم، وتجنبهم ما فيه ظلم أو تجاوز أو عدوان. والبيوع والمعاملات عموما الأصل فيها الحل، لكن الشريعة جاءت بضوابط بالمنع من أشياء معينة من بيعها، أو من طرائق معينة ومسالك معينة في البيع لما في ذلك من المضرة. والقاعدة في هذا الباب أن الله عز وجل لا ينهى عباده عن شيء إلا فيه مضرة لهم، إلا فيه مضرة لهم. وفيما يتعلق بالبيوع نهي عن بيوع أشياء لأنها محرمة وحرمت لما فيها مضرة بالعباد. وأيضا هناك طرائق في البيع جاءت الشريعة بتحريمها لأنها مشتملة على مضرة للعباد. هذا الحديث والأحاديث الآتية بعده، أو جملة من الأحاديث الآتية بعده، كلها تتعلق بهذا الباب، باب المعاملات. أورد هذا الحديث حديث حكيم بن حزام. حكيم بن حزام رضي الله عنه كان ممن تأخر إسلامه، أسلم بعد فتح مكة، وكان عمره حين أسلم 60 عاما، وعاش بعد إسلامه 60 عاما، ولهذا حياته كان عمره 120 عاما، نصفها في الجاهلية ونصفها في الإسلام، نصفها 60 في الجاهلية ونصفها في الإسلام. وكان مولده كما ذكر في كتب الأخبار، مولده كان في جوف الكعبة، داخل الكعبة، كانت والدته تطوف بالكعبة، وأجاءها المخاض فولدت داخل الكعبة، ولهذا يقال أنه لا يعرف لأحد غيره، لا بعد الإسلام ولا قبله، إلا له خاصة، حكيم بن حزام رضي الله عنه. وكان من الكرماء، من ذوي البذل والسخاء، وله مآثر عظيمة رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المتفق على صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان يراد بهما البائع والمشتري، وأطلق عليهما البيعان تغليبا، مثل القمران، مثل القمران أي الشمس والقمر من باب التقليب، وهكذا ألفاظ كثيرة. فالبيعان أي البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرق، والخيار هنا يراد به خيار المجلس، خيار المجلس، والمراد بالتفرق أي بالأبدان، بانصراف أحدهما وخروجه من المجلس، وهذا الخيار يسمى خيار المجلس. وجاءت الشريعة بهذا الخيار لأن الإنسان قد يمدح له سلعة في مجلس فتعجبه ولا يتروى وينظر في إمكاناته مثلا، أو في مدى حاجته لها، أو في مدى منفعته بها أو غير ذلك، فيستعجل في المجلس ويقول اشتريت، وربما يخشى أيضا أن يسبق إليها فيستعجل ويقول اشتريت، ويتمم له البائع ويقول أنا بعتك. ما دام في المجلس لم يتفرق، حتى لو استمر المجلس 10 ساعات، حتى لو استمر 10 ساعات فهما بالخيار كلاهما، إلا أن يسقط أحدهما الخيار عن نفسه، أو يسقط الخيار عن أنفسهما. ولهذا الصور 4، إن لم يسقط أحد منهما الخيار فهما بالخيار كلاهما. وإن أسقط البائع عن نفسه الخيار قال للمشتري لك الخيار أما أنا تام، فلا يصبح له خيار، وكذلك العكس بالنسبة للمشتري، أو أسقط الخيار عن نفسيهما. فإذا خيار المجلس هذا رحمة بالبائع وبالمشتري، حتى يتأمل كل منهما وينظر في الأمر. لأن مثلا لو أن شخصا عرضت سيارة مثلا في مجلس ومدحت فقال اشتريتها، وقال له البائع أنا بعتك، ثم أثناء المجلس اتصل برفيق له عنده خبرة في السيارات وقال له ما رأيك، أنا اشتريت سيارة بوصف كذا وقيمة كذا ومواصفات كذا، ماذا تنصحني؟ قال له ما أنصحك تأخذها، هذه قيمتها عالية مثلا، وستجد أجود منها وبأقل قيمة، استنصحه فنصحه. فقال للبائع أنا لا أريد أن أشتري، له الخيار، له الخيار ما دام في المجلس. ولهذا مما ينهى عنه في هذا المقام ألا يستعجل أحدهما بالخروج قاصدا إسقاط الخيار، مثل يعني يقول له اشتريتها منك فيقول بعتك، وبعد ما قال له بعتك مباشرة اصطنع أنه جاءته مكالمة مهمة وأمر مهم، وقال أنا استأذن وخرج من المجلس سريعا من أجل أن يفوت. لا يجوز له ذلك، أن يتقصد ذلك، لأن هذا أمر جعله الشارع للمرء حتى يتروى وينظر ويتأمل في ما اشتراه، هل ينفعه، هل هو مناسب له، هل هو من مصلحته، إلى غير ذلك. قال فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. الصدق والبيان مطلوب من البائع والمشتري في الثمن والمثمن، كل منهما يكون صادقا ويكون واضحا، صادقا ويبين، يكون الأمر واضح تماما. فهذا مطلوب في الثمن من المشتري وفي المثمن من البائع، مطلوب من كل منهما أن يكون صادقا، وأن يكون أيضا يبين. والصدق أمر يتعلق بالأوصاف الحميدة، الأوصاف المطلوبة، يعني مثلا يقول هذه نظيفة أو هذه جديدة أو هذه ثمينة أو هذه غالية أو غير ذلك من الأوصاف الحميدة، يكون صادقا فيها. والبيان يتعلق بالأوصاف الذميمة لا يكتمها، الأوصاف البيان يتعلق بالأوصاف الذميمة في البيع لا يكتم. فإذا كان في السلعة التي يبيعها عيب خفي ما يراه المشتري لا يكتم مثل ما قال وإن كتم، لا يكتم بل يبين، يقول هذه السيارة فيها العيب الفلاني، هذه فيها العيب الفلاني وفيها العيب الفلاني، يعدد له العيب لا يكتم. وإذا قال إنها مثلا قوية أو جديدة أو مثلا موديلها كذا أو غير ذلك يكون صادقا. فإذا ما تعلق بالأوصاف الحميدة أو الأوصاف المطلوبة يكون صادقا، وما يتعلق بالأوصاف المكروهة أو المذمومة يكون فيه البيان لا يكتمها على المشتري بل يبينها. الصدق والبيان يثمران بركة على البائع والمشتري، والبركة ينزلها رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن ينتبه المسلم لهذا الأمر العظيم، كل يريد بركة في ماله ورزقه وطعامه وشرابه ولباسه، وهذه البركة إنما تنال بطاعة الله عز وجل وامتثال أمره سبحانه وتعالى. فإن صدق وبين نزلت البركة، بارك الله له فيما باع أو بارك الله له فيما اشترى. وإذا كان أحد الطرفين صادقا مبينا والآخر خائنا كذابا كاتما كذابا، فإن الأول لا يناله شيء، لا يناله شيء، بل يبارك الله سبحانه وتعالى له لأنه صادق ومبين فيبارك الله سبحانه وتعالى له. أما الآخر الذي كذب وكتم لا يبارك له، لا يبارك في المال الذي أخذه، لا يبارك له في المال الذي أخذه لكونه إما كتم أو كذب. قال عليه الصلاة والسلام: فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وهذا كله فيه التأكيد على كلا الطرفين أن يكون صادقا وأن يبين لا يكتم، إن كان فيما باعه عيب أو شيء خفي لا يطلع عليه المشتري يجب عليه أن يبين. والذي يعيننا في هذا الباب أن يعامل الناس بما يحب أن يعامله، بما يحب أن يعامله. لو تفكر الآن إن كتم، هل هذه الصورة فيما بعد يرضى أن يعامل بها؟ تجده يسخط أشد السخط، لو أنه مثلا عومل بنفس المعاملة يغضب ولا يرضى ذلك لنفسه. والقاعدة في الشريعة أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تأتي إليه الذي تحب أن يأتي إليك. نعم.
قال رحمه الله: وهذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة والمعاملات الضارة، وأن الفاصل بين النوعين الصدق والبيان.
الفاصل بين النوعين المعاملة النافعة التي فيها البركة والخير والفائدة الصدق والبيان، والمعاملة الضارة التي لا بركة فيها ولا خير، التي هي قائمة على الكذب والكتمان. فهذا الحديث وضع فاصلا بين نوعين من المعاملات، معاملة نافعة ومعاملة ضارة. نعم.
قال: فمن صدق في معاملته وبين جميع ما تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة ومن العيوب والنقص، فهذه معاملة نافعة في العاجل بامتثال أمر الله ورسوله والسلامة من الإثم وبنزول البركة في معاملته، وفي الآجلة بحصول الثواب والسلامة من العقاب.
نعم، يعني كما أن الصدق والبيان في البيع يترتب عليه بركة في الدنيا، يبارك الله عز وجل الشخص في ماله، يبارك له فيما اشتراه، فإن فيه أيضا ثواب في الآخرة، فإن فيه ثواب في الآخرة. ولهذا التاجر الصدوق الأمين الذي لا يخون ولا يكتم ولا يكتم، هذا له أمر عاجل بركة في ماله، وأمر آجل ثواب يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: ومن كذب وكتم العيوب وما في المعقود عليه من الصفات فهو مع إثمه معاملته ممحوقة البركة، ومتى نزعت البركة من المعاملة خسر صاحبها دنياه وأخراه.
نعم، لأن في الدنيا محقت البركة، والآخرة هي يبوء بإثم الكذب والكتمان. نعم.
ويستدل بهذا الأصل على تحريم التدليس وإخفاء العيوب وتحريم الغش والبخس في الموازين والمكاييل والذرع وغيرها، فإنها من الكذب والكتمان، وكذلك تحريم النجش والخداع في المعاملات وتلقي الجلب لبيعهم
ليبيعهم
أو يشتري منهم. ويدخل فيه الكذب في مقدار الثمن والمثمن وفي وصف المعقود عليه وغير ذلك، وضابط ذلك أن كل شيء تكره أن يعاملك فيه أخوك المسلم وغيره ولا يخبرك به فإنه من باب الكذب والإخفاء والغش. ويدخل في هذا البيع بأنواعه، والإيجارات والمشاركات وجميع المعاوضات وآجالها ووثائقها، فكلها تعين على العبد، فكلها يتعين على العبد فيها الصدق والبيان، ولا يحل له الكذب والكتمان. وفي هذا الحديث إثبات خيار المجلس في البيع، وأن لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الإمضاء والفسخ، وما دام في محل التبايع فإذا تفرقا ثبت البيع ووجب، وليس لواحد منهما بعد ذلك الخيار إلا بسبب يوجب الفسخ، كخيار شرط أو عيب يجده قد أخفي عليه، أو تدليس أو تعذر معرفة ثمن أو مثمن.
نعم، هذه أيضا أنواع من الخيارات جاءت بها الشريعة: خيار الشرط، وخيار التدليس، وخيار العيب، هذه فيها خيار له إذا تبين أنه دلس أو غشه أو نحو ذلك، فإنه يرجع عليه بما اشترى منه. نعم.
قال رحمه الله: والحكم في إثبات خيار المجلس أن البيع يقع كثيرا جدا، وكثيرا ما يندم الإنسان على بيعه أو شرائه، فجعل له الشارع الخيار كي يتروى وينظر حاله
هل يمضي. يتحدث عن الحكمة، يعني لعله والحكم في إثبات خيار المجلس، لأن الكلام هنا عن الحكمة. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والحكم في إثبات خيار المجلس أن البيع يقع كثيرا جدا، وكثيرا ما يندم الإنسان على بيعه أو شرائه، فجعل له الشارع الخيار كي يتروى وينظر حاله هل يمضي أو يفسخ، والله أعلم.
في النص هذه كيف كتبت الحكم؟ والحكمة، نعم، والحكمة هذا الأقرب، والحكمة في إثبات خيار المجلس. نعم،
أحسن الله إليك. والحكمة في إثبات خيار المجلس أن البيع يقع كثيرا جدا، وكثيرا ما يندم الإنسان على بيعه أو شرائه، فجعل له الشارع الخيار كي يتروى وينظر حاله هل يمضي أو يفسخ، والله أعلم. قال رحمه الله: الحديث 38. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، هذان نوعان من البيوع جاء النهي عنهما، ويدخل تحتهما صور كثيرة كما سيأتي البيان. والله عز وجل حرم على عباده في كتابه أن يأكل بعضهم أموال بعض بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. حرم عليهم سبحانه وتعالى ذلك، ويدخل تحت هذا الأكل للمال بالباطل صور كثيرة جاءت السنة بالتنصيص على النهي عنها، ومنها أنواع من البيوع كانت شائعة معروفة في الجاهلية، كانت شائعة معروفة في الجاهلية، لأن العرب في الجاهلية وغيرهم كان عندهم صور من البيوع يتخذونها في أسواقهم، وأكثرها مما يترتب عليه غبن إما للبائع أو للمشتري، فجاء الإسلام بإبطالها، جاء الإسلام بإبطالها. صور كثيرة كانت معروفة عندهم: البيع الحصات والمنابذة والملابسة والملامسة وأنواع من البيوع، ربما يأتي الإشارة إلى شيء منها. فهنا ما يتعلق ببيع الحصاة، قال نهى عن بيع الحصاة، وخص هذا النوع بالذكر لأنه من بيعات الجاهلية المشهورة، من البيعات الجاهلية والبيوع الجاهلية المشهورة بينهم، فجاء الإسلام بإبطاله لما فيه من الجهالة ولما يترتب عليه من الظلم، ولما يترتب عليه من الظلم. وبيع الحصاة يأخذ عندهم صور عديدة أشار إليها العلماء في شرح هذا الحديث، مثل أن يأتي إلى محل يبيع أنواع من الثياب يريد أن يشتري منه، فيقول له: أرمي حصاة أو ترمي حصاة، فما وقعت عليه من الثياب فهو لك بكذا، يعين القيمة. فقد تقع الحصاة على ثوب ثمين، وقد تقع الحصاة على ثوب رديء غير جيد، فربما حصل مضرة على البائع وربما حصل مضرة على المشتري. أو مثلا يريد أن يشتري منه سلعة فيأخذ حصى من الأرض ويضعه في يده وقال: بعتك هذا الثوب أو هذه السلعة بعدد ما في يدي من الحصى، تعطيني دراهم بعدد ما في يدي من الحصى. هذا أيضا من الصور، صور بيع الحصى، فقد يعد الحصى فيكون أكثر بكثير أو ربما كان أقل بقليل، ففي جهالة ويترتب عليه ظلم، والشريعة جاءت برفع الظلم عن العباد وتحريم الأكل لأموالهم بالباطل، أن يأكل بعضهم أموال بعض بالباطل. أو مثلا يأتي ليشتري من شخص قطعة أرض، عنده أرض واسعة ويريد أن يشتري منها، فيقول: أنا أريد أن أشتري منك جزءا من هذه الأرض بالقيمة الفلانية، فيتفق معه على أن يرمي حصاة، فما وصلت إليه الحصاة يكون لك من الأرض. يرمي حصاة، قد يكون هذا الشخص ضعيف الساعد فيرمي حصاته فتقع في مسافة قريبة جدا، وقد يكون قوي الساعد ولا يظن صاحب الأرض أن عنده هذه القوة أن تصل حصاته تلك المسافة، فيرمي حصاة يوصلها إلى ربما آخر أرضه، وهو ما كان يظن أن عنده هذه القوة في الرمي. فهذه مسألة يترتب عليها ماذا؟ يترتب عليها جهالة، يترتب عليها جهالة، ويترتب على هذه الجهالة ظلم لأحد الطرفين إما للبائع أو للمشتري. فهذه بيع الحصاة له صور كثيرة، له صور كثيرة، وجاء الإسلام بالنهي عن لما في هذا البيع من الجهالة ولما يترتب على ذلك من الظلم لأحد الطرفين إما البائع وإما المشتري. قال: وعن بيع الغرر، بيع الغرر بيع الخطر الذي فيه مخاطرة، يعني في مخاطرة في البيع، وهذا أيضا له صور، له صور كثيرة، له صور كثيرة. فما كان من، وسيأتي الإشارة إلى شيء منها. والنهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، يفيد التحريم ويفيد فساد مثل هذه الأنواع من البيوع. الآن لما يبيع مثلا شخص آخر عبدا آبق فر من مالكه يقول بعتك إياه، أو جملا هاربا يقول بعتك إياه، أو يبيعه طيرا كان عنده ولكنه طار وما رجع وقال بعتك إياه، أو مثلا سمكا في الماء قال بعتك إياه بكذا، هذه كلها من الصور، يعني من صور الغرر، وله صور سيشير الشيخ إلى شيء منها. نعم.
قال رحمه الله: وهذا كلام جامع لكل غرر، والمراد بالغرر المخاطرة والجهالة، وذلك داخل في الميسر، فإن الميسر كما يدخل في المغابنات في المغالبات والرهان إلا رهان سباق الخيل والإبل والسهام، فكذلك يدخل في أمور المعاملات. فكل بيع فيه خطر، هل يحصل المبيع أو لا يحصل، كبيع الآبق والشارد والمغصوب من غير غاصبه أو غير القادر على أخذه، وكبيع ما في ذمم الناس وخصوصا المماطلين والمعسرين، فإنه داخل في الغرر. وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود، فإنها داخلة في بيع الغرر، كبيع ما في بيته من المتاع أو ما في دكانه أو ما في هذا الموضع وهو لا يدري به ولا يعلمه.
نعم، لا يدري به ولا يعلمه، يعني يقول بعتك الأثاث الذي عندي في البيت وما دخل بيته ولا رأى الأثاث الذي عنده، أو مثلا يقول بعتك الساعة التي معي أو القلم وهو ما رأاه ولا يدري هل هو ثمين أو غير ثمين، هل هو صالح له أو غير صالح. فكل ذلك يدخل في بيع الغرر، وأيضا بيع الحصاة، وجمع بينهما في الحديث، قال عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، وبيع الحصاة داخل في بيع الغرر، فيكون هذا من عطف الخاص على العام. نعم.
قال رحمه الله: أو بيع الحصاة التي هي مثال من أمثلة الغرر،
التي هي مثال من أمثلة الغرر، فالحصاة هي من بيع الغرر، لكنه نص عليه لأنه كان بيعا مشهورا من البيوع المشهرة في الجاهلية، وله صور أيضا كثيرة مثل ما سبق الإشارة إلى بعضها. نعم.
قال: كأن يقول ارمي هذه الحصاة، فعلى أي متاع وقعت عليه فهو عليك بكذا، أو ارمها في الأرض فما بلغته من المدى فهو لك بكذا، أو بيع المنابذة،
أو مثلا يأخذ حصى من الأرض يقول بعتك بعدد هذا الحصى الذي في يدي لا يدرى كم، قد يعده يكون قليلا وقد يعده فيكون كثيرا، هذا كله جهالة فيحرم، لأنه يترتب عليه ظلم إما للبائع أو للمشتري. نعم.
قال رحمه الله: أو بيع المنابذة أو الملامسة أو بيع ما في بطون الأنعام وما أشبه ذلك، فكل ذلك غرر واضح. ومن حكمة الشارع تحريم هذا النوع لما فيه من المخاطرات وإحداث العداوات التي قد يغبن فيها أحدهما الآخر.
نعم،
أحسن الله إليك. التي قد يغبن فيها أحدهما الآخر غبنا فاحشا مضرا. ولهذا اشترط العلماء للبيع العلم بالمبيع والعلم بالثمن، واشترطوا أيضا أن يكون العاقد جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا.
العلم بالمبيع والعلم بالثمن. الآن لما تنظر بيع الحصات وبيع الملابذة والملامسة وجميع صور الغرر، تجد أن هذه الصور من البيع إما أن يكون الثمن لا يعلم أو المثمن لا يعلم، إما الثمن لا يعلم أو المثمن لا يعلم. يعني لو أخذنا مثال الآن بيع الحصات، أخذ مجموعة من الحصى في يده، هذا الثمن الآن هل هو معلوم؟ الثمن هل هو معلوم؟ غير معلوم، قد يكون قليل وقد يكون كثير. صورة أخرى من بيع الحصات التي رمي الحصات إلى أي مدى وصلت فهو لك، هذا المثمن الآن هل هو معلوم؟ قد تصل الحصات مسافة بعيدة وقد تصل مسافة قريبة جدا. يعني ولهذا من شروط البيع العلم بالمبيع الذي هو المثمن والعلم بالثمن. نعم.
قال رحمه الله: اشترطوا أيضا أن يكون العاقد جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا، لأن العقد مع الصغير أو غير الرشيد لا بد أن يحصل به غبن مضر، وذلك من الغرر. وكذلك اشترطوا العلم بالأجل إذا كان المثمن أو بعضه أو المبيع في السلم مؤجلا، لأن جهالة الأجل تصير العقد غررا.
نعم، يعني إذا كان إلى أجل غير محدد، إذا كان إلى أجل غير محدد تصير العقد غررا، لأنه قد يأتي بعد سنة يطلب منه الثمن ويقول البيع مؤجل، ويأتي السنة الأخرى والثالثة والرابعة إلى ما شاء الله، وهو يقول له البيع مؤجل، أنا اشتريتها بثمن مؤجل. فإذا عدم تعيين الأجل يترتب عليه الغرر وهو منهي عنه. نعم.
قال رحمه الله: وكما يدخل في النهي عن بيع الغرر الغرر الذي يتفقان عليه، فمن باب أولى أن يدخل في التغرير
أن يدخل فيه
التغرير وتدليس أحدهما على الآخر شيئا من أمور المعاملة من معقود به أو عليه أو شيء من صفاته. والغش كله داخل في التغرير وأفراد
الغش. يعني إذا كان بيع الغرر منهي عنه فمن باب أولى التغرير أن يغر الإنسان ويخدعه، إذا كان الغرر منهي عنه فالتغرير من باب أولى. نعم.
قال: والغش كله داخل في التغرير وأفراد الغش وتفاصيله لا يمكن ضبطها وهي معروفة بين الناس. وحاصل بيع الغرر يرجع إلى بيع المعدوم كحبل الحبلة والسنين، أو بيع المعجوز عنه كالآبق ونحوه، أو بيع المجهول المطلق في ذاته أو جنسه أو صفاته.
نعم، يعني هذا تلخيص لما سبق. يقول: حاصل بيع الغرر يرجع إلى ثلاثة أمور، حاصل بيع الغرر يرجع إلى ثلاثة أمور. الأول منها بيع المعدوم. بيع المعدوم مثاله كبيع حبل الحبلة، يعني ولد الناقة. والناقة الآن لما يبيعه ولد ولدها قد لا تنجب إلا ذكورا، متى يأتي لها ولد؟ قد لا تنجب إناثا، قد يكون كل إنجابها ذكور. وبيع السنين ويقال له بيع المعاومة، أو بيع المعجوز عنه، ما مر معنا صور كالآبق والناقة الهاربة والطير في الهواء ونحو ذلك، البيع المعجوز عنه، هذا النوع الثاني. والنوع الثالث بيع المجهول، بيع المجهول المطلق في ذاته أو جنسه أو صفاته. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 39 عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أهل السنن إلا النسائي.
نعم، هذا يؤجل، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.